بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وسيكون حديثي في هذا اليوم كما جرت العادة بجمع الأسئلة الواردة إلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإيميل، والتي تريدني من إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، ونزولا عند رغبة الكثير منهم على أن يعني تفرز هذه الأسئلة وتجعل يعني كل يعني مجموعة أسئلة في باب من الأبواب الفقهية أو الشرعية. وحقيقة وجدت في هذا يعني تجاوبا، وأيضا فيه أيضا فائدة. لملمت الأسئلة في الباب الواحد أعتقد بأنه يسد جملة من الفراغات التي قد تكون عند الإنسان من يعني من النواحي الشرعية. اليوم بإذن الله تعالى سأتحدث عن أحكام الوضوء، ذلك أنه وردتني مجموعة كبيرة من الأسئلة. سيكون هذا اللقاء واللقاء الذي بعده إن شاء الله نحاول أن نغطي الجوانب الكثيرة التي وردتني من خلالكم بارك الله فيكم، وفيما يتعلق بمسائل الوضوء. عندي السؤال الأول، يسأل الأخ يقول: ما هي فضائل الوضوء وما معنى الوضوء؟ أولا أخي الفاضل، الوضوء يعني لفظة الوضوء مأخوذة من الوضاءة، من الوضاءة، والوضاءة يعني هي إذا تأملناها في جانب الوضوء نجدها على نوعين: حسي ومعنوي. أما الحسي ففيها نظافة، نظافة ظاهرة، ولذلك المتوضأ الآن يغسل الأعضاء الظاهرة من الإنسان، يغسل طبعا الوجه واليدين ويمسح الرأس والرجلين، كذلك يستنشق ويتمضمض، كل هذا فيه نظافة، فيه نظافة، هذا ظاهر، ولذلك تجد المتوضأ دائما عليه وضاء. أما الجانب المعنوي فالوضوء عبادة من العبادات، ولذلك يعني تكاثرت الأدلة في قضية كون الوضوء سبب من أسباب مغفرة الذنوب، وسبب من أسباب دخول الجنة كما سأذكر لك بعد قليل. فالوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الجمال والنظرة والنظافة. أما فضائل الوضوء فكثيرة. أولا، الوضوء عبادة من العبادات، فريضة من الفرائض، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فدل هذا على أن الله أمر بها، والله تعالى لا يأمر بشيء إلا له شأن، له شأن، والوضوء له شأن عند الله عز وجل. فضائل الوضوء أيضا، أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ما يواظب على الوضوء إلا مؤمن، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولا تحصوا. في آخر الحديث ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا يواظب على المؤمن على الوضوء إلا مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. الأمر الثاني أن الوضوء سبب من أسباب تكفير الخطايا والذنوب والسيئات، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء، يعني النظر والكلام، اللسان والسمع، هذه كلها تخرج مع الماء. وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء حتى يكون نقيا. يعني تخيل يعني الآن المؤمن لما يتوضأ في اليوم 5 مرات أو 4 أو 3 مثلا، معلوم بأن الإنسان في يومه يكتسب شيء من الخطايا والآثام واللمم، فيذهب هذا مع الوضوء. أمر آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لله لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، لاحظ الشرطين: توضأ فأحسن الوضوء، يعني أتى بالوضوء كاملا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ركعتين لله عز وجل، إلا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. أمر آخر فيما يتعلق بالوضوء بارك الله في الجميع، أن الوضوء في واقع الأمر يعني علامة يوم القيامة على الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما زار المقبرة مرة وسلم على أهل المقابر ثم قال اللهم اغفر لإخواني، فقال الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني يأتون من بعدي، وذكر من صفاتهم ومناقبهم حتى قال عمل الواحد كخمسين، قالوا منا أو منهم؟ قال منكم. فقال الصحابة يا رسول كيف تعرفهم؟ طبعا قال إخواننا الذين يأتون من بعدي ولم أرهم. قالوا كيف تعرفهم يوم القيامة؟ قال أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. الله أكبر، غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني الغرة هي البياض في رأس الفرس، في جبهة الفرس، سمى فرس أغر، يعني علامة بيضاء تميزه. كذلك التحجيل في القدمين، يقال فرس محجل أو حصان محجل في رجليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتقي أمته انتقاء من بين الخلائق كل يوم القيامة، وسبب ذلك الوضوء، سبب ذلك الوضوء. عموما إخواني وأخواتي، بالنسبة لفضائل الوضوء كثيرة جدا، وبركات الوضوء أثيرة وكبيرة أيضا، فالمؤمن ينبغي له أن يحرص على الوضوء، بشرط أن يكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بعيد عن الأخطاء، بعيد عن البدع، بعيد عن المخالفات، بعيد عن الأشياء التي حقيقة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا إن شاء الله نذكر شيء من هذا بعد قليل. هنا سؤال أيضا قد يتعلق بما مضى، في يقول في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسألة الغرة والتحجيل، قال فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يقول ما هذا، ما معنى ذلك؟ أخي الفاضل، أنا ذكرت قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعرفهم غرا محجلين، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والغرة مثل ما ذكرت هو البياض الذي في وجه أو في رأس الفرس، والتحجيل في رجلين. هذا الحديث الذي ذكرته، حديث أبي هريرة بارك الله فيك، هو المعنى العام، سأتحدث عنه بجانبين. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل؟ وما معنى هذا الكلام؟ أبدأ بمعنى الكلام. هذا الكلام معناه يتوافق مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعرفهم غرا محجلين، أعرفهم غرا محجلين، لكن زيادة من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله هذه مدرجة في قول أهل العلم، مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام قال من استطاع يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ولذلك كان أبو هريرة يبالغ في الوضوء، حتى أنه كان يعني يرتفع بوضوئه إلى العضدين، وبالنسبة لليدين، بالنسبة لليدين يشرع في الساقين. طبعا هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولذلك الصحابة ما وافقوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أعرفهم غرا محجلين. هذا الوضوء يعني الجبهة الآن لما يغسلها الإنسان، هذه الغرة تأتي يوم القيامة علامة، والتحجيل في الرجلين أيضا، الإنسان يعني لما يتوضأ يغسل قدميه حتى يرتفع بهما عن الكعبين. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لللفظة هذه مدرجة، وتعرف الأصل في طبعا الألفاظ المدرجة في الأحاديث الأصل فيها الضعف، إلا أن يثبت طبعا ما يشير إلى يعني كونها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطرق، مثلا بطرق أخرى. هنا أخ يسأل يقول هل يمكن أن أتوضأ قائما؟ أخي الفاضل، بالنسبة للوضوء يتوضأ الإنسان قائما أو قاعدا على الحالة اللي يستطيع، يعني ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة والله على أن والله الوضوء قائما أفضل أو الوضوء قاعدا أفضل، لا ما عندنا شيء منها، هو على حالة يعني الإنسان وحالة استطاعته. قديما كان الناس يأتون بالإبريق ويتوضؤون، طبيعة الحال سيتوضأ جالسا، صح ولا لا؟ سيتوضأ يمسك الإبريق ويبدأ يغتسل. الآن أغلب الناس طبعا وليس كلهم عندهم ما يسمى بالحنفيات، وعندهم ما يسمى بالأحواض، وعندهم ما يسمى بالمغاسل، يسمون المغاسل هذه في البيوت، فيقف ويتوضأ. فعلى الحال اللي تستطيع بارك الله فيك، إذا استطعت الوضوء قائما توضأ قائما، إذا استطعت جالسا توضأ جالسا. يعني ما عندنا نص يفيد شرعية هذا أو هذا أو قضية والله أفضلية هذا على هذا، ما عندنا. ولذلك على الحال اللي تستطيع بارك الله فيك، ولا تشق على نفسك، لا تشق على نفسك بارك الله فيك. بعض الناس الآن يعني قد يعني لا يستطيع الجلوس، عنده مشكلة، يعني إذا جلس صعب عليه القيام، يتوضأ قائم. بعض الناس لا، قيامه صعب، يتوضأ جالس. الحمد لله المسألة فيها سعة، ولله الحمد والمنة. هذا السؤال وأيضا تكرر كثيرا عندنا في البرنامج، يعني يقول هل يجوز لي أن أتوضأ وأنا عاري داخل الحمام؟ يا إخواني وإخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لشروط الوضوء وبالنسبة لشروط الوضوء تحديدا، ما عندنا يعني من شروط الوضوء أن الإنسان يجب أن يستر عورته أثناء الوضوء، ما عندنا شيء منها. عندنا يجب أن يستر عورته عن أعين الناس، يجب أن يستر عورته في الصلاة مثلا. فإذا كان والله أنت أقفلت على نفسك الحمام، ما يعني ليس معك أحد، وأنت تقول والله أنا أحتاج أنني أتعرى، أحتاج أنني كذا، ما في شيء، ما في شيء. يعني يجوز للإنسان سواء كان ذكر أو أنثى يتوضأ عريان. الآن بعض الأحيان لما تجي تغتسل مثلا الغسل الواجب، تقدم الوضوء على الغسل، فتتوضأ وأنت في تحت الدش مثلا، وتكون عريان مثلا. فما في شيء إخواني، لكن أهم شيء الإنسان إذا خشي أو غلب على ظن أن أحد يشاهده، لا ما يجوز. أما داخل ومقفل على نفس الباب أو مغلق على نفس الباب، ما فيها شيء، والحمد لله رب العالمين. هنا أحد الإخوة يسأل يقول هل يمكن أن أتبول قائما لأنه يصعب علي القعود والقيام؟ أولا إخواني وأخوات، فيما يتعلق بقضية البول قائما، عندنا أول شيء ترتيب لهذه المسألة. الأصل أن الإنسان يتبول قاعدا جالسا، هذا الأصل، أن يتبول جالسا، وهذه جرت العادة عند جنس البشر من قديم الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أغلب أحواله هو أنه كان يقضي حاجتيه وهو جالس عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، يجوز للإنسان إذا احتاج أن يتبول قائما. أحيانا مثل ما ذكرت قبل قليل في جوابي على من يتوضأ قائما أو جالسا، بعض الناس يشق عليه الجلوس، بعض الناس عنده مشاكل صحية، يعني إذا جلس صعب عليه القيام، ولذلك قد يحتاج أن يتبول فقط، فيتبول قائم ما في شيء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بال قائما مرتين عليه الصلاة والسلام، بال قائما مرتين عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا بأنه شكى يعني بآلام في ركبته عليه الصلاة والسلام، باطن الركبة، قالوا يعني شكى آلام، وذاك ما استطاع أن يجلس عليه الصلاة والسلام. والشافعي رحمة الله عليه يقول كانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما. على العموم ما في شيء، لكن بشروط. الشرط الأول ستر العورة، يعني ألا يرى عورتك أحد من الناس، لأنها إذا قلنا الآن يجوز لك مثلا في بيتك وكذا، ممكن أنت مغلق، لكن بعض الناس يقولك والله أنا أكون مسافر وفي مثلا في المطار دورات المياه فيها محلات للبول قائما، يجوز ما فيها شيء، لكن بشرط مثل ما قلت لك تستر عورتك ما يراها أحد. هذا واحد. الأمر الثاني أنك تتحرز من قضية أنه ما يترشرش عليك شيء أو يتطاير عليك شيء من البول، لأن البول نجس، البول نجس، وتعرفون بأن عدم الاهتمام بالنظافة من جهة البول، أكرمكم الله وأكرم الله جميع من يشاهدني، هذا من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستتر. فالمقصود بأن الرجل هذا عذب، لماذا؟ لأنه كان يتساهل في قضية البول، يتبول ويترشرش على جسده وعلى ثيابه وما يبالي، ما يبالي. ولذلك إذا عملت بهذين، ستر العورة مع التحرز والتحفظ من أن يرتد إليك شيء من البول، ما فيها شيء، والحمد لله رب العالمين. وإذا احتج إلى ذلك، أما إذا لم تحتج فالأصل أنك تبول قاعدا، وهذا هو يعني العرف العام عند جنس الناس. طيب، هنا سؤال يقول هل لابد في الوضوء من اغتراف الماء غرفا أم يجوز يعني صبه من الحنفية. أخي الفاضل، المسألة واسعة، المسألة واسعة بارك الله فيكم. يعني بعض الناس الآن يسمع في الأحاديث القديمة ويبدأ يتشدد على نفسه، يقول لا بد من الاغتراف وكذا. ما كان عندهم حنفيات، لو كان عندهم حنفيات استعملوها أعتقد، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه الحنفيات هذه والنعمة هذه اللي الناس فيها، أعتقد ما تركوها، لأن هذه من المصالح المرسلة ومن الأشياء المباحة، الأصل فيها الإباحة، فما كان يستعملون. فكونك تقرأ والله أن الرسول كان يغترف يغرف وعثمان، هذا ما يعني أنك أن هذه والله من سنن الوضوء أو هذه من واجباتي. لا يا أخي الفاضل، إحنا عندنا الماء، سواء غرفته بيدك أو غرفته بإناء أو الآن استعملته من ضمن حنفية أو مثلا هذه الأشياء الحديثة، جائز، ما في شيء. ما عندي يا أخي الفاضل نص يفيد أن والله الأفضل أنك حينما تريد الوضوء تغرف من الماء غرفا، ما عندي نص، ما عندي نص. هذا كان قديما، أما الآن الحمد لله. وبالمناسبة عندي النصوص تمنع الإسراف في الوضوء، هذا الذي عندي. يعني تقول لي والله مثلا، طيب يا شيخ مثلا أنا إذا توضأت من الحنفية أسرفت في الماء، وإذا توضأت من القدر أغرف لا أسرف. إذن استعمل القدر إذا كان والله عندك، يعني بعض الناس نسأل الله العافية عنده زي الشهوة في قضية فتح الماء، بس فتح الماء على آخره ما يرتاح، إذا شاف الحنفية لازم يفتحها على الآخر. وهذا موجود، شوفنا في المساجد بعض المسلمين الله يهدينا وإياهم يفتح الحنفية ويقعد يتفرج عليها أو يستاك، والماء يصب، يهدر الماء ويصب، وهذا قاعد يستاك. ليش؟ طيب لماذا الآن؟ يعني هل هذه وسوسة؟ هل هذا شهوة؟ هل هذه عقيدة؟ هذا باطل يا إخواني، باطل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، هذا المد، كف اليد، كف طبعا اليدين، المد طبعا عندنا الصاع أربعة أمداد، المد ملء كفي طبعا كفين الرجل المعتدل المبسوطة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. ولما مر على سعد وجده يتوضأ ويسرف، قال لا تسرف في الماء، فقال أو في الوضوء سرف يا رسول؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. وبعدين يا أخوان الحنفيات أعتقد حتى ممكن الإنسان يوفر فيها أكثر من القدر، لما يضعها على آخرها يعني تصب الماء بشكل بسيط جدا. يعني لابد، يعني بعض الناس الآن يقلد الآخرين، وللأسف يمكن الآباء والأمهات يسهمون إسهام كبير في نقل مثل هذه العدوى إلى الأولاد من خلال استعمال الماء الكثير. لا، أنت في المسجد، في البيت، في أي مكان، حط الحنفية على يعني أقل درجة، أقل درجة، وتصب الماء وتتوضأ بشكل طبيعي ولا تسرف، تحقق الأجر والخير في مثل هذا العمل. سائل يسأل يقول ما حكم الوضوء داخل المرحاض؟ أولا يا إخواني وأخوات، الأصل أن الإنسان يتوضأ خارج المرحاض، هذا الأصل، الأصل أن الإنسان يتوضأ خارج المرحاض. طيب يجي واحد يقول لك والله ما في، أنا ما عندي مغسلتي داخل الحمام، ما فيها شيء، خاصة يعني حمامات الوقت هذا المراحيض الحمد لله في الغالب نظيفة، والذي يخرج من الأذى والقذر هذا يذهب مع الماء، يسمونه السيفون، ويذهب مع الماء، يبقى الحمام نظيف، فما في شيء بارك الله فيك لو توضأت داخل المرحاض. لكن تقول لي والله أنا أيهما أفضل، داخل الحمام ولا برا؟ لا برا، ما دام عندك حنفية وعندك مغسل. تقول ما عندي، ما في شيء لتوضأت داخل الحمام، بارك الله في الجميع. طيب عندي فاصل قصير نروح له إن شاء الله، ثم نعود إليكم لنكمل بقية الأسئلة، فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأخ يسأل يقول كيف أدخل إلى دورة المياه؟ يعني ما هي الطريقة التي أدخل بها إلى دورة المياه؟ أخي الفاضل، نص الفقهاء على أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الحمام أو المرحاض، طبعا يسمونه المرحاض الآن، يدخل برجله اليسرى عكس مسجد ونعل، هكذا ينصون. يعني تعرف المسجد تدخل في اليمنى وتخرج في اليسرى، لبس النعل تلبس في اليمنى وتخلع في اليسرى، هكذا ينص الفقهاء. الحمام إذا أردت أن تدخل، تدخل بالرجل اليسرى، ثم إذا خرجت تخرج بالرجل اليمنى، هكذا نص الفقهاء. وعندهم قاعدة عامة في هذا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، وفي لفظ التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال العلماء كل ما هو من الطيبات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل اليمين، كل ما كان من المستخبثات أو المستقذرات كان يستعمل اليسار عليه الصلاة والسلام سواء كان في يده أو رجله. قالوا فدورة المياه أو المرحاض لما يدخل الإنسان يعني داخل لقضاء الحاجة، ولذلك قالوا يخرج يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. وبالمناسبة لما تدخل تقول بسم الله، هذه السنة، تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث بالتسكين أو الخبث بالضم تحريك والخبائث، هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرجت بعد انتهاء القضاء، بعد انتهاء قضاء الحاجة تقول غفرانك غفرانك. أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه ضعيفة من جهة الإسناد وإن كان معناها صحيح. طبعا وردت جملة من الأدعية منها الحمد لله الذي طبعا غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، زيادة الحمد لله الذي هذه ضعيفة، أما غفرانك صحيحة. أيضا في حديث آخر ضعيف الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأبعد عني أذاه، هذا أيضا حديث ضعيف لا يصح. وإن كان المعنى صحيح لكن أن يلتزمها الإنسان نقول لا، لكن أن يقولها أحيانا من باب شكر نعمة الله عز وجل من دون اعتقاد بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك. يسأل يقول يعني كيفية متى تكون النية في الوضوء وما كيفيتها؟ أولا أخي الفاضل، النية معناها العزم على الشيء، العزم على فعل الشيء، فكل من عزم على فعل شيء فهو ناويه، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، هكذا نص العلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، ما في عمل إلا وله نية، هذه النية إما أن تكون صالحة وإما أن تكون فاسدة، فأي عمل أي عبادة من العبادة لا بد فيها من نية. إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية يعني قبولا أو ردا، صحة أو فسادا، هذا المعنى بارك الله فيك. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني على حسب نيته. فالنية محلها القلب ومعناها العزم على فعل الشيء، فكل من قصد شيء فهو ناويه. أنت الآن لما تأتي إلى المغسلة وتقف لتتوضأ يعني لأي شيء حتى تصلي، إذن هذه نية، هذه النية بارك الله فيك. بالنسبة للنية العلماء طبعا لهم كلام طويل في قضية محل النية من حيث العبادة، فمنهم من يقول مثلا يجوز أن تتقدم النية على العبادة ولو بفصل، لكن بشكل بشرط أن يكون يسير يسير، يعني مثلا يقولون دقيقتين ثلاثة خمس دقائق مثلا، يعني يقول يجوز تقدم النية. بعض العلماء قالوا لا، النية تكون قبل العمل مباشرة، يعني قبل أن تشرع بغسل اليدين تكون قد نويت. وبعض العلماء يقول لا، النية تكون مع بداية العمل، يعني لما تبدأ تتوضأ تبدأ النية. شفتم يا أخوان المسألة واسعة ولله الحمد، ولذلك الإنسان إذا جاء إلى محل الوضوء خلاص نوى الآن الوضوء، هذه نية. أهم شيء يستحضر بأنه لما جاي يغسل ما يغسل عشان أنها أكل قبل قليل، ولا جاي يغسل عشان ينظف يديه لأنه يعني عمل عملا معينا مثلا، لا، وإنما جاء ليتوضأ للصلاة بارك الله. هذا النية، هذا محل. فإذا كانت مع بداية العمل أو مثلا قبل العمل بيسير ما في بأس، وبشرط أن تكون النية مستمرة إلى آخر العمل، ما يقطعها الإنسان، يعني ما يجوز للإنسان أن يقطع النية. طبعا عندنا دائما شروط صحة العبادة، طبعا الشروط دائما تتقدم العمل ومن شرطها أن تستمر إلى آخر العمل، إلى آخر العبادة بارك الله في الجميع. يقول الأخ يقول نسيت أن أسمي في أول الوضوء فهل أعيد وضوئي؟ أخي الفاضل لا، ما تعيد وضوءك. لماذا؟ لأن سنبحث معك الآن مسألة التسمية في أول، ما حكمها؟ جمهور العلماء على أن التسمية سنة مستحبة، فلو تركها الإنسان ما عليه شيء. طبعا فيه قول في بعض المذاهب على أنها واجبة، على أنها واجبة، ويستدلون لذلك بحديث، هذا الحديث ضعيف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وضعفه في المسند طبعا، رواه وضعفه، ورواه الإمام أحمد وأبو داود وبعض أهل السنن، لكن الحديث ضعيف أخي الفاضل. ولو افترضنا صحته فإن الجمهور على أنه سنة، فيا أخي الفاضل ما تعيد الوضوء بارك الله فيك. فالوضوء طبعا إذا ما سمى الإنسان في أوله ما قال بسم الله، فالوضوء صحيح ولله الحمد والمنة، لكن هل إذا تذكرته أثناء الوضوء تقوله؟ يعني فيه كلام بين أهل العلم، بعضهم يقول لا فات محله لأن محله في أول وضوء، وبعضهم يقول لا ممكن أن يتدارك، يعني معنى لو قلت بسم الله وأنت توضأ مثلا وصلت غسل الوجه تذكرت ما في بأس لو قلت بسم الله. عندي سؤال هنا يقول ما حكم غسل الكفين في أول الوضوء؟ بالنسبة لغسل الكفين أخي الفاضل، عندنا غسل الكفين يكون في حالتين طبعا إذا جاء يتوضأ. غسل الكفين حينما يقوم الإنسان من النوم، وغسل الكفين لا حينما يقوم الإنسان للوضوء بشكل عادي ولم يكن قد نام قبل ذلك. بالنسبة للنائم إذا استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. فالإنسان الذي استيقظ من النوم طبعا إذا كان هناك إناء ما يدخل يده في الإناء ويغسل، ما يدخل يده في الإناء ويغسل، لكن تحت الحنفية يغسلهما ثلاثا، يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أما في الوضوء العادي يقوم شخص يتوضأ وضوء عادي طبعا هذاك أيضا يغسل، فإنه يستحب له استحبابا أن يغسل كفيه ثلاثا. لماذا؟ قال العلماء لأنهما الآلة التي ينقل بها الماء إلى بقية الأعضاء، يتمضمض ويغسل وجهه ويمسح رأسه ويغسل يديه، فقالوا فيعني ناسب أن تكون نظيفة ليس فيها شيء يعني من الأذى أو مما يعلق بيد الإنسان. المقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يغسل كفيه ثلاثا، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان من قيام الليل فإنه يغسلهما وجوبا ثلاث مرات، الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، حتى يغسلهما ثلاثاً. طيب الآن على ضوء هذا السؤال، لو أن شخصا مثلا الآن قام يتوضأ مثلا ومباشرة تمضمض واستنشق وغسل وجهه ما غسل كفيه، ما حكم وضوءه صحيح ولله الحمد؟ فلذلك أخي الفاضل أن تقول أعيد، قلنا ما تعيد. ولو افترضنا أنك تعمدت هذا الشيء، مع أنني دائما أنا أنبه وأكد على أن الإنسان لا يتعمد ترك السنن. بعض الناس الآن يتساهل يقول لك سنة سنة سنة، وبعدين يعني وش اللي يبقى في العبادة مثلا إذا تركت كل السنن؟ ما أحد يرضى أن عبادته تكون يعني متهدمة، عبادته يعني فيها ضعف بهذه الطريقة، لأن دائما السنن تقوي العبادة، تقوي العبادة، يعني دائما السنة تخدم الواجب والواجب يخدم الركن ويخدم الشرط بإذن الله. المقصود بأنه ما في شيء أخي الفاضل ووضوءك صحيح. نعم هذا السؤال يقول هل من الممكن أن تعلمنا أو تذكر لنا الأدعية الواردة في الوضوء؟ هو طبعا الأخ السائل ذكر قضية الدعاء، أنا اختصرت ذكر الدعاء أثناء الوضوء، اللهم يمن كتابي ونور وجهي وكذا. أريد أخواني وأخواتي اختصارا للوقت أعطيكم قاعدة مهمة جدا، إذا حفظنا هذه القاعدة عرفنا بأن كل ذكر أو دعاء في الوضوء غير صحيح، كل ذكر ودعاء في الوضوء غير صحيح إذا علمنا هذه القاعدة. احفظوها بارك الله فيكم، ليس عندنا في الوضوء إلا ثلاثة أذكار، ثلاثة فقط. الذكر الأول في أول وضوء قول بسم الله، هذه يسمونها التسمية بسم الله. قبل قليل يمكن أجبت على أحد الأخوة وقلت بأن هذه في قول جماهير أهل العلم سنة، سنة مستحبة، بمعنى أنك إذا جيت أول الوضوء تقول بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يأتي بالبسملة، لا البسملة هذه في الفاتح، أما في الوضوء تقول بسم الله فقط، هذا واحد احفظوا هذا. أثناء الوضوء ما في أي دعاء، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الوضوء دعا، وإنما دعا ذكر بسم الله في أول الوضوء على من يصحح الحديث. وأيضا بعد الوضوء ثبت عنه دعاءين فقط. الدعاء الأول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه متى يقولها؟ يقولها بعد الانتهاء من الوضوء، خلاص انتهى، غسل قدميه كاملا، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث عند مسلم. زاد الترمذي زيادة، هذه الزيادة محل بحث وكلام عند أهل العلم، منهم من يضعف ومنهم من يصحح، وهي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الثالث ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح، هو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، مثل دعاء كفارة المجلس اللي يحفظ نفس الدعاء، هذا عند النسائي بسند صحيح. هذا للتنويع، ما يقولها جميع، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسول الله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا ما يعني أنه يأتي بالدعاء الثاني، لا، ممكن أنه في وضوء آخر يكتفي يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيا أخي الفاضل، إذا حفظت هذه الأشياء الثلاثة عرفت أن كل دعاء أثناء الوضوء باطل وغير صحيح وبدعة من البدع. طبعا يمكن واحد يقول الآن يا شيخ هذا الدعاء وإحنا الآن في عبادة، نعم، لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، بالنسبة لي العبادات هذه عندنا قاعدة يسمونها قاعدة أن الأصل في العبادات أنها توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ توقيفية يعني معنى قال الله قال رسوله، هذا معنى توقيفية، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فما يجوز للإنسان أن يزيد في شيء لم يأذن به الله ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أسألكم بالله، يعني لما نيجي في أثناء الوضوء اللهم يمن كتابي ونور وجهي وكذا والرسول ما قاله، ماذا يعتقد الناس؟ يقولون بأن الرسول قصر في الشريعة، الرسول قصر في تبليغ الناس دين الله، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يقصر، وهو الأمين، أمين، يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا تظن أن يا أخي الفاضل أنك والله إذا جيت بشيء تقول والله عبادة في هذا المكان والله أنك على أجر، لا. يقول ابن مسعود يقول كم من مريد للخير لا يدرك الخير هذا. فلما تأتي كأنك يعني لسان الحال يقول بأن الرسول قصر وأن الرسول خان الأمانة وأن الرسول كذا ما علمنا الأشياء هذه، جيت أنت تفعل هذه الأشياء هذه. ولذلك نقف على قنطرة التسليم لله والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وترك هذه الأشياء يا أخوان تركها عبادة، يعني لاحظ الآن الترك عبادة، لما تترك هذا الشيء لأن الرسول ما فعله هذا دين وعبادة. يعني بعض الناس يقول طيب هذا يعني ذكر ودعاء، طيب تتركه لأن الرسول ما فعله ما وضعه في هذا المكان، أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. طيب هنا سؤال يقول سمعت عن التخليل لما أقرأ في الوضوء، يقول التخليل ما أدري ما معناه. أخي الفاضل بارك الله فيك، التخليل يقصد به أمران، تخليل اللحية وتخليل الأصابع. أما تخليل اللحية فاللحية على نوعين، لحية كثيفة ولحية خفيفة. اللحية الكثيفة هي التي لا ترى البشرة من ورائها، فهذه من السنة أن الإنسان يخلل لحيته بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، يدعكها دعك، وليس شرطا أن تبلغ الماء إلى البشرة. هذا يعني أوجه الكلام هذا لإخواني أصحاب اللحى الكثيفة، ليس شرطا، بعض الناس يبالغ، لا، من السنة الأصل أنك تغسل ظاهر اللحية، هذا الأصل لمن كانت لحيته كثيفة. ومن السنة أنك تخلل الماء في اللحية حتى يعني يأخذ الماء حظه من جميع اللحية أو اللحية تأخذ حظها من الماء. أما اللحية الخفيفة التي يرى البشرة من ورائها يعني شوف الواحد اللحية مثلا البشرة من ورائها هذه يجب أن تبلغ الماء أصل اللحية. بعض الناس لحية خفيفة لازم تبلغ الماء، يعني توصل الماء لما تغسل تدعك وتفرك بقوة حتى يصل الماء إلى البشرة. هذا فيما يتعلق باللحية بارك الله فيك. بالنسبة للأصابع طبعا الفقهاء ينصون على أن من السنة أن يخلل الإنسان أصابع بهذه الطريقة، يعني إذا وصل وقال هكذا، وأصابع قدميه يقول بخنصر يده اليسرى يخلل أصابع قدميه. طبعا هذا يذكر الفقهاء ويرون في هذا بعض الأحاديث وفيها كلام عند أهل العلم، والمقصود بأن هذا قد يتأكد في يعني في حق أناس، هؤلاء الذين أقدامهم خشنة، في ناس قدم خشنة يعني من العمال أو أهل الحرف، فتكون عنده يعني خشونة في قدمه، ولذلك يستحبون لأن يخلل يعني أصابع قدميه حتى يصل إليه. بعض العلماء يقول يتعين في الذين عندهم التواء في الأصابع، تشوفون بعض الناس الآن أصابع بعضها على بعض، أصابع رجليه بعضها راكب على بعض، فقالوا من السنة أن يخلل بين هذه الأصابع حتى يبلغ الماء إلى محل الفرض. الأخ السائل هنا يقول يسأل عن المضمضة والاستنشاق، يقول كم مرة نفعلها وما هي الكيفية الصحيحة لها؟ أخي الفاضل، أولا المضمضة تكون في الفم والاستنشاق في الأنف. المضمضة في الفم، المضمضة معناها أخذ الماء وإدارته في الفم وإخراجه مجه، هذه المضمضة. الاستنشاق أخذ الماء في الأنف حتى يبلغ الخياشيم والانتثار بعد ذلك. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام. ما معنى الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الرسول كان يأخذ كف من ماء ثم يتمضمض به ويستنشق بهذه الطريقة، يعني يدخل الماء إلى فمه والباقي في أنفه ثم يستنثر بيساره عليه الصلاة والسلام، والماء طبعا لفم يعني يديره في الفم ثم يمجه. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا لم يثبت فيه شيء يمكن الاعتماد عليه، لكن العلماء يقولون بأن الفم والأنف ليس عضوا واحدا وإنما عضوين، فلو فصل ما في حرج، يعني لا يشدد الإنسان في هذا. لكن إذا سألتني عن الأفضل والأكمل والأحسن والسنة أنك لا تفصل وإنما تأخذ غرفة من ماء وتجعلها للفم والأنف. أنت سألت في أول السؤال أو في سؤال عفوا في آخر السؤال كم مرة نفعل؟ الأصل أنه مرة واحدة إلا إذا احتجت، الأصل أنه مرة واحدة إلا إذا احتجت فتأخذ تستنشق السنة أن تأخذ مرتين إلى ثلاث فقط ولا تزيد، لأن إذا زدت صار اعتداء في الوضوء. يقول هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تمضمض أدخل أصبعه في فمه وحركه داخل؟ أخي الفاضل، ورد في حديث لكنه ضعيف عند أحمد في المسند، ضعيف، ما يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل أصبعه بمثل هذه الطريقة مثل ما يفعل الناس يدخلونها وكذا أثناء المضمضة، هذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن المضمضة في المضمضة أنك تأخذ الماء إلى فمك وتديره بفمك ثم تمجه، فما في حاجة أنك تدخل أصبعك، ما في حاجة إلى الغرغرة. بعض الناس يعني يتغرغر بماء الوضوء يوصله إلى الحلق، ما في داعي، لا، المضمضة في طرف الفم بارك الله فيك وتلفظ الماء. يسأل يقول أحيانا وأنا أتمضمض أجد يعني شيء من بقايا الأكل، فهل يضر المضمضة؟ لا، ما يضر المضمضة. يعني الآن شخص يتمضمض ثم وجد أثناء المضمضة بقايا من الأكل حتى لو لم تخرج مع الماء، وضوءك صحيح والحمد لله، وضوءك صحيح حتى لو لم تخرج مع الماء. يعني أحيانا بعض الأشياء قد تكون قطع لحم ولا شيء ناشبة في الأسنان وما استطعت تخرجها إلا بفعل يدك أو بشيء آخر، وضوءك صحيح، مضمضتك صحيحة ولله الحمد والمنة. يقول الأخ السائل يقول أنا كثيرا في السابق كنت أغسل وجهي من المقدمة الأمام فقط ولا أغسل الأطراف التي بجوار الأذنين، فحتى يعني سمعت من يتحدث في ذلك بأنه لا بد من غسل الأطراف هذه، ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الوجه ما هو؟ سمي الوجه وجها لأن الإنسان يواجه به الناس. طيب هل له حدود؟ نعم، الوجه له حدود طولية وعرضية، ولذلك الفقهاء لما يتحدثون عن غسل الوجه يذكرون يعني الطول والعرض حتى الإنسان يعني يأتي بالغسل الوجه كاملا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ أمام الناس علمهم كيف يتوضؤون. ولذلك أخي الفاضل، الوضوء غسل الوجه حدوده يكون من منابت من حدر من الجبهة. بعض العلماء يقول منابت الشعر، وبعض الناس لا، قد يكون شعره في الخلف ما في، لا، من حدر من الجبهة. هذا انحدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين الذقن، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا، هذا البياض الذي خلف الشعر من قريب من الأذن، البياض من الوجه، هذا من الوجه. يعني يجب عليك أنك تغسل وإبهامك هذا يتحرك هنا في يتحرك في مسألة الأذنين، هذا الذي هذا يغسل، هذا من الوجه، هذا كله حدود الوجه، هذا كله حدود الوجه من حدر تغسله. يجب عليك أنك يعني وأنت تغتسل تغسل وجهك تجعل الإبهام في هذه الجهة، بارك الله فيك. ولذلك ينتبه الإنسان يعني لما يغسل وجهه، بعض الناس مثل الأخ السائل وبعض الناس في البرد يغسل وجهه هكذا فقط ويترك ويترك أطراف الوجه، هذا غلط يا أخواني. من الأذن إلى الأذن عرضا، هذا من الوجه، من الأذن حدود الأذن إلى الأذن عرضا، ومن حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين هذا طولا. وأيضا الإنسان هو يغتسل هو يغسل وجهه يعني يمر على المآقي، هذه يسمونها المآقي، في الغالب لأن الماء لما ينزل ما يصل إلى يعني هذه المنطقة، وكذلك أسفل الشفة، فيغسل بهذه الطريقة يعني يمرر أصابع يديه إلى منطقة العينين ويغسلها بمثل هذه الطريقة. فتنبهوا بارك الله فيك، فأنت الآن أخطأت خطأ كبير وعليك الاستغفار والتوبة ومراجعة نفسك، لأن الحمد لله الآن الناس في علم وخير وتستطيع تسأل أهل العلم. فأسأل الله تعالى لك التوبة. طبعا ما قضيت أنك تعيد ما تعيد، لعلك تكون معذور بالجهل لكن مستقبلا. وأيضا كفر عن هذا بتعليم الآخرين، علم أهلك وأولادك وجيرانك وقل لهم هذا حدود الوجه. طبعا الأسئلة كثيرة والوقت انتهى، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نكمل الأسئلة الإجابة على الأسئلة الواردة إلينا في باب الطهارة وفي باب الوضوء. ألتقيكم غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.